www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العلي العظيم. أصور لكم فئتين متقابلتين تماما كمدخل إلى موضوع البحث. الفئة الأولى فئة من الناس، إذا التقى الإنسان بهم وإذا جلس عند أحدهم يحس كأنه جالس إلى جنب نار محرقة. هذه الفئة من الناس إذا جابه أحدا ممن يخالفهم في الرأي يجابهونه بشدة وعنف: أنت مشرك، أنت كافر، أنت ملعون، أنت فاسق، وأمثال هذه الكلمات. هذا أقل شيء يجابهون به شخصا يختلف معهم في الرأي. هذه فئة، وهذه الفئة كانت في كل عصر وهي موجودة في عصرنا أيضا. الفئة الثانية فئة من الناس على عكس الفئة الأولى تماما، إذا جلست عند أحدهم تحس كأنك تعيش في ثلاجة، كلمات باردة جدا. الفئة الثانية من الناس أناس على عكس الفئة الأولى، يقول لك: يجب عليك أن تحب كل البشر كائنا من كان، كل الناس بلا استثناء أحباب الله عز وجل. فالذي يلقي قنبلة ذرية مثلا ويقتل ما يقارب من 600,000 شخص، هذا حبيب لله، الله يحب كل الناس، ويلزم عليك أن تحب كل الناس. وهذه أيضا فئة من الناس، بل فئة كبيرة من الناس. هذه فئة، وتلك فئة ثانية. أيهما الصحيح؟ هذا هو الصحيح أو ذاك هو الصحيح؟ أن يجابه الإنسان كل من يخالف رأيه بشدة، أو يعتقد بأن كل الناس أحباب لله عز وجل، كل شخص مهما كان انتماؤه الديني، انتماؤه الفكري، يعرف بأن كليهما على خطأ، لا هذا صحيح ولا ذاك صحيح. ولذا رغم امتلاك الفئة الأولى لإعلام كبير وامتلاك الفئة الثانية لإعلام أكبر، في كل يوم ربما يخرج من هذه الفئة آلاف ومن تلك الفئة آلاف، لأن هذه النظرية، هذا الفكر يخالف مع فطرة الإنسان التي فطر الله الناس عليها. الصحيح هو أن تكون رحيما حتى بالنسبة إلى الحيوانات، فكيف بالنسبة إلى الإنسان؟ وفي نفس الوقت تكون شديدا بالنسبة إلى من يريد أن يهدم قوائم وقواعد المجتمع، تكون شديدا كالنار وأشد من النار على من يريد أن يتعدى على حقوق الآخرين، أن يصادر أموال الناس أو حقوق الناس. هذا هو الصحيح. في نفس الوقت الذي يعيش الإنسان رحمة بالغة، في نفس الوقت يلزم أن يعيش الإنسان شدة بالغة بالنسبة إلى من يريد أن يغير ويخرب ويهدم كيان المجتمع. هذا هو الصحيح. دائما وفي كل الأمور وفي كل الأحوال المطلوب من الإنسان أن يكون معتدلا، لا يميل إلى الإفراط ولا يميل إلى التفريط. المطلوب أن لا يركز الإنسان على الالتزامات الروحية أكثر من المطلوب الروحي للإنسان، وفي نفس الوقت لا يركز على احتياجات الجسد أكثر مما يحتاج إليه الجسد. الإنسان المعتدل هو الإنسان الذي لا يكون بوذيا فينفي الحاجات الجسدية، ولا يكون وجوديا فيعطي للجسد كل ما يشتهيه وينسى حوائج الروح. الإنسان المعتدل لا يستهتر في سفك الدماء كالطغاة، ولا يكون متقشفا كدعاة الرأفة إلى الحيوانات على حساب أموال الناس وعلى حساب طاقات الناس، لا هذا ولا ذاك. الإنسان المعتدل لا يركز على الجشع الفردي إلى حد الرأسمالية، ولا ينفي الوازع الفردي إلى حد الاشتراكية، يعطي للفرد حقه ويعطي للمجتمع حقه. الإنسان الفردي لا يذوب ولا يغرق في قشرة الأخلاق كالنصرانية، ولا يسفه الأخلاقيات كالشيوعية، وإنما يعيش حالة تعادل، يعيش الأخلاقيات وفي نفس الوقت لا يضيع في الأخلاقيات. الإنسان المعتدل هو الإنسان الذي لا يكون من أتباع ذلك القائد الهندي الذي كان يحاول كبت حاجة الجنس، ولا يتبع ذلك العالم النفسي الغربي الذي كانت كل تصرفاته يستشم منها رائحة الجنس، كل أقواله الطابع عليه كان الجنس، لا هذا ولا ذاك. هذا هو الإنسان المعتدل. الإنسان المعتدل هو الذي يمشي دائما في الوسط بين الإفراط والتفريط، بين التطرف في جانب الإيجاب والتطرف في جانب السلب، لا يكون شمسا محرقة ولا يكون زمهريرا قاتلا من البرد، لا، يعيش حالة الوسطية. هذا هو الإنسان المعتدل. والإسلام كأساس هو دين الاعتدال، هذه عقيدتنا نحن كمسلمين، ولنا أدلة على ذلك، ولنا شواهد بالمئات من القوانين الإسلامية. الإسلام في نفس الوقت الذي يحرم فلسا واحدا من أموال الناس من دون رضاهم، لا يجوز لك أن تأخذ فلسا واحدا من أموال الناس من دون رضاهم، في نفس الوقت بالنسبة إلى الإنسان الذي يريد أن يتعدى على الآخرين، بالنسبة إلى الإنسان الذي يريد يهجم على شخص ويقتله، لا يعتبر له قيمة أبدا، بل يهدر دمه. الإنسان الذي يريد أن يقتل شخصا من غير جرم، من غير ظلم، هذا الإنسان دمه هدر في النظام الإسلامي. هذا الإسلام الذي يراعي حقوق الناس بالنسبة إلى هذا الشخص لا يعتبر أي قيمة، في نفس الوقت الذي يحرم الإسلام الدعاء على شخص، أقل الدعاء، أقل الأدعية على شخص، هذا حرام، في نفس الوقت يوجب اللعن وهو أشد الدعاء على أعداء الله وأعداء رسوله وأهل البيت عليهم السلام. يعيش حالة الوسطية، لا الإنكار في هذا الجانب تماما ولا الاستمرار في هذا الجانب إلى الأخير، وإنما حالة وسطية. الإسلام دين الوسطية، والذي ينهج منهج الإسلام يكون إنسانا معتدلا، والأمة التي تمشي خلف هذا المنهج وخلف قائد هذا المنهج أمة معتدلة. والأمة الإسلامية المطلوب منها أن تكون هكذا، لأن الدين دين وسطي، القائد قائد معتدل، فالمطلوب من الأمة التي تسمي نفسها بالأمة الإسلامية أن تكون أمة معتدلة، وهذا ما جعله الله عز وجل بالنسبة إلى الأمة التابعة لرسول الله، التي تمشي خلف رسول الله، لا التي تدعي أنها تتبع رسول الله، التي تمشي في الواقع خلف رسول الله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذا هو البند الأول من الآية. البند الثاني يترتب على هذا البند تماما. البند الثاني هو أن الله عز وجل يجعل تكليفا مهما على عاتق هذه الأمة المعتدلة، الأمة الوسطية، وهذا التكليف المهم، هذه المهمة الغاية في الأهمية والغاية في الحساسية، هي مهمة الشهادة على الناس في يوم القيامة، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن فالهرم البشري الذي يقره واقع البشر أيضا بالإضافة إلى هذه الآية المباركة هو هرم من ثلاثة أدوار. الدور الأول دور القيادة العليا، دور القمة العليا، والتي تتمثل في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي الخلفاء من بعده. في كل زمن شخص يمثل هذا الدور، دور القمة. الدور الثاني دور الأمة الواسطة بين تلك القمة وبين بقية البشر، الأمة التي ترتبط نحو ارتباط بهذه القمة وتتلقى المعلومات وتتلقى التربية من هذه القمة وتفرغ هذه التربية في بقية الناس. وهذا الموقف وهذا الدور أراد الله عز وجل أن يكون للأمة الإسلامية إذا تبعت رسول الله. الدور الثالث دور بقية الناس الذين أراد الله عز وجل لهم السعادة في الدنيا والآخرة عبر طرق رسل الله، عبر طرق رسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل إنسان من الأمة الإسلامية بإمكانه أن يكون رسولا من قبل رسول الله، أن يكون واسطة بين رسول الله وبين بقية البشر، يوصل بقية البشر إلى رسول الله، وهذا هو المطلوب. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تكونون في وسط بين القائد الأعلى، بين القمة العليا وهو رسول الله والأئمة عليهم السلام، وبين بقية البشر. هذا هو المطلوب للأمة الإسلامية. ولكن كم كانت الأمة الإسلامية وكم هي اليوم الأمة الإسلامية بمستوى هذا المطلوب؟ هل نحن بمستوى هذا المطلوب منا؟ هل أدينا هذا الدور؟ نتساءل، هل نحن أناس معتدلون؟ أم أن التطرفات المتجذرة في الأمم الأخرى عرضت علينا أيضا؟ هل نحن مسلمون معتدلون؟ أم أننا أصبحنا بين التطرف النصراني في الاهتمام بالقشرة الأخلاقية وبين التطرف اليهودي في نسف الأخلاقيات؟ هل نحن معتدلون؟ أم أننا نعيش بين العنف إلى حد سفك دماء الأبرياء وبين اللين المفرط إلى حد عدم المطالبة بالحق؟ نحن معتدلون أم متطرفون؟ لو فتشنا واقعنا نرى أن الكثير منا أصبح متطرفا، يطغى عليه الإفراط أو التفريط، نمشي أسرع من رسول الله أو نتأخر عن رسول الله، مع أن المطلوب أن نلازم رسول الله. المتقدم لكم مارق، والمتأخر عنكم زاهق، واللازم لكم لاحق. بعضنا يريد أن يكون الدين على حساب هواه، أن يتبع الدين هواه لا أن يتبع هو الدين. هو إنسان عنيف فيرى نقاط معينة ويقول الإسلام دين العنف، وهو ينتهج العنف وباسم الإسلام يقتل الناس. لماذا؟ لأن هواه مع العنف، ويرى نقاط معينة ويأخذ فقط هذه النقاط. وشخص آخر على العكس من هذا الشخص، إنسان جبان، إنسان متجبجب، فيأخذ نقاط ويركز على هذه النقاط ويقول الإسلام دين اللين المفرط، فهو لا يطالب بحقوقه باسم الدين. يقول الدين يريد مني أن أكون هكذا، أن أكون لينا مفرطا في الدين. ففي الواقع نحن نريد الدين يكون تبعا لأهوائنا، بدل أن ندرس الدين دراسة واقعية بعيدا عن أهوائنا. ماذا يحكم الدين؟ الدين دين الاعتدال. هذا حالنا، هذه مأساة، هذه تحز في القلب، ولكن هذا واقعنا. ولذا أصبح الناس ينظرون إلى الدين الإسلامي بنظر دين متطرف، ليس واحدا واثنين، ملايين، مئات الملايين من الناس في العالم يعتقدون بأن الإسلام دين التطرف، دين التطرف. ومن أسباب هذه النظرة العالمية بالنسبة إلى الإسلام، من الأسباب المهمة، أن المتطرف يعمل والمعتدل لا يعمل. الناس يحكمون على الأشياء والأفراد بما يرون من القشرة والظاهر فقط. إذا رأى الناس طبيبا سيء الخلق، وطبيبا ثانيا سيء الخلق، وطبيبا عاشرا سيء الخلق، ورأوا 100 طبيب سيء الخلق ولم يروا أطباء يحملون أخلاقا حسنة، الناس يحكمون على أن الأطباء أناس سيئي الخلق. هذا حكم الناس، هذا حكم غلط هذا الحكم وهذا الكلام غير عادل، ولكن النتيجة أن الناس هكذا ينظرون، ينظرون إلى الأشياء وإلى الأفراد وإلى الجماعات وإلى الأمم بمنظر ظاهري فقط. الناس لا يأتون ويدرسون الإسلام كمبدأ، لا يأتون ويدرسون الإسلام من منظار أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، كلا، الناس ينظرون إلى أعمال المسلمين فيحكمون على الإسلام بهذا الشيء. إذا رأوا المسلمين متطرفين حكموا على الإسلام أنه دين التطرف، وهذا أولا ذنب المتطرفين، وثانيا ذنب الناس المعتدلين الذين لا يعملون. لا شك أن القسط الأكبر من اللوم يكون على المتطرف، ولكن هناك قسط من اللوم على الإنسان المعتدل الذي لا يعمل. المفروض أن تعمل أنت المعتدل أيضا لكي تعطي صورة جميلة أيضا من الإسلام، لكي تعطي صورة غير مشوهة من الإسلام. هذا هو المفروض. الناس إذا رأوا مسلمين متطرفين ورأوا مسلمين معتدلين يقولون أن الإسلام دين والمسلمون بعضهم متطرف وبعضهم معتدل. أما إذا رأوا فقط المتطرف يقول الإسلام دين التطرف. هذا طبيعي بالنسبة إلى الناس. الحل في الواقع في العمل، أن نعمل ونعمل ويعمل الإنسان المعتدل، ولا يفتح المجال ويسمح للمتطرف أن يعمل فقط. الناس يرون جماعة متطرفة في هذا البلد، وحكومة متطرفة إسلامية في بلد ثاني، وحزب متطرف في بلد ثالث، وجماعة متطرفة يقتلون الناس في بلد رابع. طبيعي أن يقولون، أن يقول أن الإسلام دين التطرف. أما إذا رأوا حزبا متطرفا إسلاميا، يعني يدعي الإسلام، وحزبا آخر يدعي الإسلام وهو حزب معتدل، لا تكون النظرة نظرة سيئة، ولكن فقدوا هذا الجانب ورأوا فقط جانب التطرف. فالخطأ من الاثنين، من المتطرف ومن المعتدل الذي لا يعمل. إذا رأينا أناس سياسيين متطرفين يلزم أن يتصدى مجموعة من المعتدلين للجانب السياسي. إذا وجدنا كتبا باسم الإسلام تحث على التطرف والعنف يلزم أن نطبع كتب وننشر كتب باسم الإسلام تحث على الاعتدال. إذا كانت جماعة أو جماعات متطرفة يلزم أن نؤسس جماعات معتدلة. هذا هو الحل، أو هذا نصف الحل. إذا رأينا إعلاما متطرفا لنسعى لنؤسس لنساهم في إعلام معتدل. المهم أن نعطي ذلك الجانب أيضا، وإلا فالطابع العام علينا نحن المسلمين أناس متطرفة. هذا هو الطابع العام، هذه هي النظرة العامة في العالم، وهذه النظرة لا تتغير. فالمتطرفون بكثرة، يلزم أن يعمل المعتدلون أيضا حتى ينسفون هذه النظرة ويغيرونها إلى نظرة أن المسلمين على قسمين، لا الإسلام متطرف، المسلمون فيهم المتطرف وفيهم المعتدل. ومن آثار التطرف الخطيرة هي أن التطرف عادة ما ينقلب في نفس المتطرف إلى تطرف آخر. يعني ماذا؟ يعني الإنسان المفرط بعد فترة يصبح مفرط. عادة الناس الذين يعيشون في الإفراط بعد فترة يقعون في التفريط. جماعة من الناس سمعتم عنهم كثيرا، الخوارج، بعضهم كان يتورع عن قتل الذبابة، عن دم البعوضة. هو هذا الشخص يأتي ويقتل امرأة ويسقط جنينها فقط وفقط لأن زوجها شخص شيعي يحب أمير المؤمنين.
ويعتقد بأمير المؤمنين. الإنسان المفرط يقع في التفريط، والإنسان المفرط يقع في الإفراط. هذه حالة الإفراط والتفريط تحصل عند الإنسان ردة فعل، والسبب في ذلك أن الله عز وجل خلق الإنسان معتدلا، ففطرة الإنسان فطرة الاعتدال. الإنسان المتطرف الذي يعيش في الإفراط يعيش تناقض دائم بين نفسه وبين تصرفاته. نفسه فطرته تقضي أن يكون معتدلا، أعماله أعمال إفراطية، فبعد فترة تحصل عنده ردة فعل من هذا الإفراط، وردة الفعل تقلب الشخص من التطرف في هذا الجانب إلى التطرف في الجانب السلبي. هؤلاء قادة هذا الحزب الذي يقتل الناس بأسماء مختلفة ولا يتورع عن دماء أي شخص، يسفك دماء الناس، يكفر الناس. اقرأوا تاريخهم، أكثرهم كانوا يعيشون في تطرف من ذلك الجانب. بعد فترة أصبحوا دم الناس أصبح عندهم شيئا سهلا جدا، يقتلون الناس بأبسط الأمور. إنسان شيعي يلزم أن يقتل أيا كان، رجل، امرأة، طفل، بريء، لا يتورعون. لماذا؟ لأنهم كانوا يعيشون حالة التطرف في ذلك الجانب، أصبحوا الآن متطرفين في هذا الجانب. إذن المهم علينا أن نعمل، قصدي من علينا يعني المعتدلون، أنا أكون منهم أو لا أكون هذا أمر ثاني. المهم أن يكون الإنسان المعتدل أيضا يعمل، لا يلوم المتطرف فقط. نعم اللوم على المتطرف، ولكن أنت أيضا اعمل كي تغير شيئا فشيئا هذه النظرة، كي يقبلك الله عز وجل في يوم القيامة شاهدا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الإنسان المعتدل هو الذي يقبله الله شاهدا على الناس. شاهدا يعني ماذا؟ يعني يشهد على أعمال الناس، لأنه يوجه الناس فيشهد على أعمالهم، يقود الناس فيشهد على أعمالهم، أو لا أقل يشهد على أنه أدى رسالته، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أنا أتمكن أن أكون رسولا لرسول الله، رسولا لرسول الله، ورسول الله رسول الله عز وجل. أنا أتمكن أن أكون كذلك، وأتمكن أن أبلغ حجة الله عز وجل إلى الخلق، وهكذا أكون شاهدا عليهم في يوم القيامة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا يعني معتدلا، ويعني واسطة بين القمة العليا وبين بقية البشر. لهذه الكلمة معنيان، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. تكونوا في المستقبل، ربما المقصود في يوم القيامة، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.